إلا أنهم ألغوا الأسباب، تأثير الأسباب، وقالوا أن البصر سبب والشيء يحصل عنده لا به، ثم استدرجوا إلى أن قالوا ما قال. فمثل هذه الأمور يخشاها الإنسان ويقف عندها ولا يتعدى النص، لأن العصمة إنما هي بالكتاب والسنة. يعني شيء لا يخطر على البال حينما يقرأ لابن عربي ألا بذكر الله تزداد الذنوب تنطمس البصائر والقلوب، هذا كيف يزعم أنه مسلم والله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب ويقول تزداد الذنوب، وإن أوله من أوله من أتباعه، لكن يبقى أن الإنسان أول ما يسمع من هذا الكلام يقول نسبته ليست صحيح إلا إذا كان كافر غير مسلم، لكنه صحيح وثابت ومدون في كتب. فعلى الإنسان أن لا يبتعد لا يمين ولا شمال، لا أمام ولا خلف، في دائرة الاستقامة والالتزام، في دائرة الاعتصام بالكتاب والسنة، ليحفظ في علمه، يحفظ في دينه. أهم المهمات، كونه يزيغ ويضل ولو حفظ في ماله ولو حفظ بدنه، هذه أمور منتهية. العبرة بمن يحفظ في دينه، بمن يحفظ في علمه، لا يزل ولا يضل ولا يضل، ولا يكون ممن يكون سببا لغواية الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وأنتم سمعتم وقرأتم من كان يفتي الناس على الجادة وبقال الله وقال رسوله، ثم بعد ذلك حصل أنزل. مثل هذه الأمور على الإنسان أن يحتاط لها سواء كانت في العلم أو في العمل. يسألون النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، مجرد سؤال للفائدة، يسألون أيان يوم الدين، ليس بسؤال إفادة، وإنما هو سؤال استهزاء. ومتى هذا اليوم اللي تذكر؟ متى؟ سؤال استفهام واستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، واستبعاد لهذا اليوم، واستحالة في نظرهم لوقوع هذا اليوم. أيان يوم الدين، أي يوم الدين، أي متى يوم الدين هل تذكر؟ إن كان أنا شيء في الله الآن، أيان يوم الدين أي متى مجيئه، حدد لنا إن كنت صادق. لكن هذا اليوم أخفاه الله جل وعلا عن جميع المخلوقات، عن كل أحد سواه، حتى أنه كاد أن يخفيه على نفسه، أكاد أخفيها يعني حتى عن نفسه. وهذه الأمور التي قطع الشرع بعدم وقوعها لا تدخل تحت امتحان ولا تحت مطالبة. لا يقول والله أيان يوم الدين ما أجاب، إذن كيف نسأل ولا يجيب، لماذا إذن كيف نسلم؟ نعم، يعني هل عدم إجابته عليه الصلاة والسلام مبرر لعدم استجابتهم لدعوته؟ ليس بمبرر، لأن مثل هذا لا يدخل تحت القدرة، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يسألون النبي عليه الصلاة والسلام استفهام استهزاء لا أيان يوم الدين أي متى مجيء، وجوابهم يجيء يوم هم على النار يفتنون أي يعذبون فيها. هم يسألون عن الساعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ويسألون عن البعث الذي أنكروه، وهنا قال جوابهم يجيء يومهم على النار يفتنون. يعني هل هذا جواب أو هذا من باب أسلوب الحكيم، وهو إجابة السائل بغير ما سأل عنه مما هو أنفع له؟ يعني لو قيل أيان يوم الدين، قيل سنة 1500 مثلا، هل هذا أنفع لهؤلاء وأبلغ في الموعظة أو قول يومهم على النار يفتنون؟ لا شك أن ما أجيب به أنفع له وأبلغ في موعظتهم، إن كان في قلوبهم شيء من الوازع، شيء من الحياة، لا شك أن هذا في غاية البلاغ والإبلاغ والتبليغ، يوم هم على النار يفتنون أي يعذبون فيها. أنت لا تنظر إلى المقدمات، انظر إلى النتيجة، انظر إلى النتيجة. قيام الساعة والبعث مقدمة للجنة والنار، مقدمة لشقي أو سعيد، مقدمة لدخول الجنة أو لدخول النار. أنت لا تسأل مقدمات، ماذا تستفيد؟ ماذا أعددت لهذا اليوم؟ يعني لو اعتبر، لو نظرنا إلى شخص مهتم لموعد الامتحان، متى موعد الامتحان؟ ما يسأل الله، إلى الآن ما بعد صدر شيء في موعد الامتحان، ومهتم للجدول، وش المقدم وش المؤخر، وش عندنا أول يوم ولا يذاكر. هذا يستفيد؟ لو عرف أن أول يوم تفسير أو رياضيات ما استفاد. العبرة بما يفيدك وينفعك، يعني كون الامتحان يبدأ في يوم كذا أو يبدأ في مادة كذا هذا ما يفيدك. ما دام لن تذاكر، ادخل الامتحان في أي يوم وفي أي مادة ما بفرق، والنتيجة معروفة. فإذا كان هذا في امتحان الدنيا التي يمكن يسلك الإنسان بعض الحيل وبعض المسالك ويمشي نفسه، أو يمر عليه معلومات خطفها أو تلقفها من يمين أو يسار قد يستفيد، لكن في أمور الآخرة صفر، ما فيه. إذا ما عملت لهذا اليوم مستعد وتم الاستعداد التام فلن تستفيد، حتى ولو عرفت التاريخ، علما بأن التاريخ لن يستطيع معرفته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهم يسألون أيان يوم الدين، وجوابهم بأسلوب الحكيم: يومهم على النار يفتنون، يعذبون. وإذا أريد فتنة الذهب هل هو سليم أو مغشوش، هل هو خالص أو مشوب، إنما يكون ذلك بعرضه على النار. وكذلك هؤلاء يفتنون ويختبرون ويمتحنون بعرضهم على النار. يومهم على النار يفتنون أي يعذبون فيها. ويقال لهم من باب الزيادة في التقريع والتبكيت حين التعذيب: ذوقوا فتنتكم، ذوقوا فتنتكم، يفتنون يعذبون، فتنتكم تعذيبكم، تعذيبكم. هذا التعذيب الذي كنتم به تستعجلون في معرفة وقته في الدنيا، هذا ما قال هذه ذوقوا فتنتكم هذه، لأن الضمير يعود على الفتنة، والمراد بالفتنة العذاب وهو مذكر. فعادت الإشارة إلى المعنى لا إلى اللفظ، وإلا فاللفظ مؤنث. ذوقوا فتنتكم تعذيبكم، هذا التعذيب الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا، تستعجلون عن معرفة وقته. أيان يوم الدين. ثم بعد أن ذكر حال الأشقياء ومآلهم ذكر حال أو ثنى بحال السعداء، وهذا وجه من وجوه تسمية القرآن بالمثاني، يعني يذكر حال الأشقياء ثم يثني بحال السعداء، والعكس قال يذكر حال السعداء ثم يثني بحال الأشقياء. فقال: إن المتقين في جنات. المتقون هم من لازم التقوى، والتقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي. إن المتقين في جنات، يعني بساتين واسعة، يعني بساتين الدنيا، لا بستان الدنيا، يعني قد يوجد بستان في الدنيا ومشروع كبير بالكيلوات، لكنه لا شيء بالنسبة لثمرة واحدة من صنف واحد مما في جنات النعيم. يعني لو قرنت الدنيا، نعيم الدنيا من بدء الخلق إلى قيام الساعة، بثمرة واحدة، بحبة عنب أو تفاحة أو شيء من المنور لا شيء. فكيف إذا كان نصيب آخر من يدخل الجنة، آخر من يدخل الجنة يخرج من النار يقال لو تمنى، تنقطع به الأمان يشيك فيه، يعني كأنه لسان حاله يقول الله ما لي وجه تمنى. فيقال له أترضى أن يكون لك كملك أعظم ملك من ملوك الدنيا؟ إي ورب، إي يا رب، هذا ملك، يعني أتى بن ملك هارون الرشيد مثلا الذي ملك غالب الأرض، أو ملك ذي القرنين، أو ملك سليمان الذي لا ينبغي لأحد من بعده، تمنى مثل هذا، قال هو لك ومثله 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 إلى عشرة أمثاله، ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا. وفيه في هذا الملك العظيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكنه النعيم المقيم الذي لا ينتهي، نعيم أبدي سرمدي، أن لو عمر الإنسان مئة سنة ثم جاءت مقدمات الموت وعلاماته يسأل، يعني نوح سئل ما مثل هذه الدنيا، ولبث في قومه في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عام، والله أعلم كم بعد لبث قبلها، يقول كأنها دار دخلت من باب وخرجت من باب. والأعمال لا تقاس بالأعمار، الأعمال لا تقاس بالأعمار. فكم من شخص عمر أكثر من 100 سنة ولا أثر له في الوجود، لا في نفسه ولا في غيره ولا في أقرب الناس إليه. والأنبياء والرسل أثرهم وفضلهم وشرفهم باق إلى قيام الساعة. العلماء انظر إلى أثرهم قرون وأعمارهم قليلة جدا، يعني الإمام الشافعي كم تبعه من وقته إلى يومنا هذا من الأتباع؟ الإمام الشافعي من أكثر الأئمة تبع، يعني لو قلنا بعد الحنفي، وبعد الحنفي بالفعل في الأتباع، لكن كم عمر الإمام الشافعي يوم أن مات؟ 54 سنة، 54 سنة. والواحد منا يبلغ هذا السن ويخطط ويفكر للمستقبل، يقول اللي راح إلى الله المشتكى ما حصلنا شيء، لكن المستقبل تخطيط للمستقبل من أجل أن يكون عالم يبدأ يخطط من هذا السن. والإمام الشافعي تبعه الملايين من البشر منذ القرن نهاية القرن الثاني إلى يومنا هذا، كم؟ أكثر من 12 قرن. والأئمة من أئمة الشافعية يتبعونه ويلهجون بالترحم عليه والثناء عليه والدعاء له. وكم من شخص استفاد من علمه وعلم أتباعه، يعني أجور لا تخطر على بال. والعمر 54 سنة، ولد 150 ومات 204، وتسأل واحد 54 سنة توم ما بعد صار شيء، ما بعد صار شيء. الأعمار بيد الله، يعني هناك على النقيض من يقول ما بيجيب العمر كثر ما مضى، أنا والله ما أنا مشتغل أتعب على لا شيء، ما بيجيب العمر كثر ما مضى، وقد يعمر، وقد يعمر. يعني شخص توفيت زوجته سنة الرحمة 37، قيل له لماذا لا تتزوجها فلان؟ قال ما بيجيب العمر كثر ما مضى، وبقي من العمر مرتين كثر ما مضى، عمر 70 سنة بعدها. وبالمقابل ناس يخططون لما بعد التقاعد، والمنايا تخطف الناس الصغار والوفيات فيهم والشباب أكثر من الكهول والشيوخ. فعلى الإنسان أن يهتم لهذا الأمر ويغتنم، ما يقول والله أنا الآن في عصر شباب، ما زلنا خلنا وصلنا 40 وبلغنا الأشد، اتجهنا كثير من أهل العلم إذا وصل 40 اعتزل الناس. من يؤمنك إلى أن تصل 40؟ وإذا تجاوز 40 قال خلاص 60 أعذر الله لامرئ بلغه 60، إذا وصلنا 60 انقطعنا. من يؤمنك أن تصبح بعدما أمسيت وتمسي بعدما أصبحت. والله المستعان. إن المتقين في جنات بساتين وعيون تجري فيها، تجري من تحتها الأنهار، من تحتها، ما يحتاج إلى ولا تركب دابة ولا تركب سيارة ولا تركب وسيلة لتذهب إلى الأنهار الجارية، من تحتك تمشي. تقول والله الآن الثيل مرشوش ما يصلح نجلس عليه، ولا كما نفعل الآن إذا رش الثيل قال خلاص ما يصلح الجلوس، لا، تجري تحتك الأنهار، أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، ما تفيض ولا تسيح لا يمين ولا يسار وبغير أخاديد، تجري هكذا. إن المتقين في جنات بساتين وعيون تجري فيها آخذين، حال من الضمير في خبر إن، حال من الضمير في خبر إن، إن حرف توكيد ونصب ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، في جنات جار ومجرور متعلق بمحذوف هو الخبر، كائنين أو كائنون أو مستقرون، كائنون أو مستقرون في جنات وعيون، آخذين حال من الضمير في خبر إن، حال من الضمير في خبر إن الذي هو إيش؟ الواو، كائنون أو مستقرون، واو الجماعة في خبر إن، آخذين ما آتاهم يعني أعطاهم ربهم من الثواب والجزاء، آخذين ما آتاهم يعني ما أعطاهم ربهم من الثواب والجزاء على أعمالهم الصالحة. الجنة لا تنال بالعمل، إنما تنال برحمة أرحم الراحمين، تنال برحمة أرحم الراحمين، لكن منازل هذه الجنة تنال بالأعمال، تنال بالأعمال. إنهم كانوا قبل ذلك أي قبل دخول الجنة محسنين، محسنين لأعمالهم، والإحسان إحسان العمل المعول عليه في القبول، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، ما في من أكثر، لا، من أحسن، فالمعول على الإحسان. كانوا محسنين، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين قبل دخول الجنة، محسنين في الدنيا. والإحسان يشمل العمل اللازم والعمل المتعدي، محسنين لصلواتهم، متقنين لها، مقيمين لها، محسنين لسائر عباداتهم من صيامهم وحجهم، محسنين أيضا للأعمال المتعدية، لزكواتهم، لكسبهم الأموال من حلها وصرفها فيما يرضي الله جل وعلا، فالإحسان ملازم لهم في جميع تصرفاتهم. إنهم كانوا قبل ذلك قبل دخول الجنة محسنين أي في الدنيا. ثم بيّن بعض أعمالهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يقول ينامون، والهجوع هو النوم الخفيف، ينامون وما زائدة، يعني كانوا قليلا من الليل يهجعون زائد يعني صلة، كما يقول المفسرون كالطبري وغيره يقولون صلة، ويريدون بذلك زائد، لكن من الأدب أن لا يقال زائد، لأن القرآن مصون ومحفوظ من الزيادة والنقصان ولو باللفظ، لا يقول قائل ما دامت زائدة لماذا لا نمسح، لو مسحتها كفرت، حتى لو يقول زائدة لو يمسحها كفر، إنما تزاد بعض الحروف دعامة للكلام، دعامة للكلام وتقوية له. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، احذف ماء من الكلام، وكانوا قليلا من الليل يهجعون، ينامون قليل ويستغلون باقي الليل فيما ينفعهم، في العلم، في التعليم، في الذكر، في الصلاة، ثم بعد ذلك إذا بقي الشيء اليسير من الليل وقت السحر يستغل بالاستغفار. وختم الأعمال بالاستغفار يقضي على داء الكبر وداء العجب، يقضي عليه، لأن الإنسان إذا عمل عملا قد يراه في نفسه ويعجب به ويظن أنه ليس بحاجة للاستغفار، الآن جاء من صلاة كيف يستغفر، لكن ختم الأعمال الصالحة بالاستغفار تذكيرا بالتواضع لله جل وعلا، وأن العبرة بما في القلوب لا في الصور ولا في الأعمال. وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر، وكم من نائم أفضل من ألف قائم، لكن لا يعني هذا أننا نبرر للنائمين أو لأنفسنا أن ننام ونقول نحن بنومنا أفضل من بعض من قام، لا لا لا، كل إنسان له ما يخصه من خطاب الشرع. أنت قم واحرص، لأن هذا من أعظم الأسباب لدخول الجنة ونيل المنازل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني يهجعون قليلا ويصلون كثيرا ويصرفون كثيرا من أوقات الليل فيما يقرب إلى الله جل وعلا من الصلاة والتلاوة والذكر، لا سيما الاستغفار في آخره. منهم من يقول إن هذه ما نافية وليست زائدة، يعني كانوا قليلا من الليل ما ينامون، يعني لا ينامون قليل من الليل، معناه أنهم ينامون كثير ويقومون قليل، عكس المعنى السابق. ومعلوم أن النوم لا يمدح به، فهذا القول وإن اعتمده كثير من المفسرين إلا أنه من حيث المعنى ضعيف، يعني ينامون طويلا وإذا بقي شيء قليل قاموا، حتى قال بعضهم أن المشار إليه في هذا وما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، حتى قال بعضهم أن هذه الآية في صلاة العشاء فقط. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، المدح بالقيام ولا بالنوم؟ بالقيام، لكن إذا كان النوم في مقابل ضياع الأوقات حتى في المباح أو في المكروه أو في المحرم ما بأولى، فالنوم يمدح به، الليل سكن يمدح به في المقابل، لكن من يسهر لعلم لتعليم لمدارسة لحفظ لفهم لصلاة لذكر، هذا لا شك أنه أفضل من النائم ولا مقارنة بينهما. والنبي عليه الصلاة والسلام قد يسمر في العلم، وترجم عليه الإمام البخاري باب السمر في العلم، فقضاء الأوقات فيما ينفع في العبادات لا شك أنه أفضل من قضائه في المباحات، ومنها النوم. النوم نعم يستعان به على طاعة الله، فإذا كان في مقابل مباح فالنوم أفضل، في مقابل مكروه النوم أفضل، لكن في مقابل فاضل، يعني صلى العشاء ومسك التفسير ولا الحديث ولا كتاب ينفعه في علمه ينفعه في علاج قلبه، هذا لا شك أنه أفضل من النوم. لو قدر أنه مشى على قيام داود، نام نصف الليل وقام ثلثه ونام سدس، هذا أيضا أفضل القيام، لكن قيام الليل يقدر بالوقت بالزمن، يعني في سورة المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، للتقدير بالأوقات، التقدير بالوقت، كل ما زدت الله أكثر، لكن عليك أن تحفظ هذا الوقت، ما تقول والله أنا قائم الليل وأنت كل شيء، يعني تصلي لك ركعتين ثم تذهب إلى اللي يسمرون وتجلس معهم وتسمع حديثهم تقول أنا والله قمت الليل كله، ما بصحيح. نعم قد تستعمل ما ينشطك على القيام، يكون عندك أشياء تنشطك، هذا مما يستعان به على الطاعة وهو طاعة، هذا ما فيه إشكال، لكن مع ذلك لا تقول والله أنا قمت الليل وأنت أكثر الليل إما في استراحة ولا في مجلس سمر ولا شيء، هذا ما هو قيام. القيام الذي يستغل فيما ينفع. هب أنك جلست مع أهلك وسمرت معهم ووجهتهم لما ينفعهم، هذا قيام. أو جلست في استراحة مع جمع من أصحابك ونفعتهم بفائدة ووجهتهم، وتكلم بعضهم بما لا ينفع فوجهته لما ينفع، هذا قيام. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ومنهم من يقول إن ما مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر، فيكون كانوا قليلا من الليل هجوعهم، يعني نومهم، وهذا جيد. قليل من الليل هجوعهم. شوف لما كان قيام الليل يحصل في خفاء يكون الجزاء أيضا من جنس العمل. قيام الليل دأب الصالحين في الأمم كلها. ونعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أخفي الجزاء كما أخفوا العمل. والقيام مثل ما ذكرنا، وهذه الآية وغيرها مما جاء في معناها، لسنا من أهلها، لسنا من أهلها. نسأل الله جل وعلا أن يحيي هذه القلوب الميتة. والإنسان والله يقولها من حرقة، كلام صحيح للإنسان، هذا هو الواقع، والله لسنا من أهلها. والعالم وطالب العلم إنما يتميز بهذا، إنما يتميز بهذا. فإذا كان محروما في هذا الباب ليجزم ويعلم أن في طلبه في علمه في تعليمه خلل. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني وين الذين يعلمون؟ هم الذين تتجافى جنوبهم، وهم الذين قليلا من الليل ما يهجعون، وهم الذين يحذرون الآخرة ويرجون رحمة الله بقيام الليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ينامون، وما زائدة، ويهجعون خبر كان، كانوا قليلا اسمها الضمير الواو أو جماعة، ويهجعون خبرها، وقليلا ظرف أي ينامون في زمن يسير من الليل ويصلون أكثره. من أهل العلم من المفسرين من يقول كانوا قليلا ويقف، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا، الذين هذه أوصافهم قلة، يعني عددهم قليل. ثم الاستئناف من الليل ما يهجعون، لكنه قول ضعيف، لأن هذا يقطع أول الكلام عن آخره. وقيام الليل من أوصاف المتقين الذين يستحقون هذا الجزاء العظيم، وينامون في زمن يسير من الليل ويصلون أكثره. قد يقول قائل السنة الإلهية أن الليل سكن والنهار معاش، فهل يلام الإنسان إذا قلب هذه السنة الإلهية لعمل صالح؟ يقول أنا والله بالليل أنشط لي وأقل الوارد. كانوا قبل سنين، قبل 30 سنة شيء أدركناه، الليل ما في طلع خلاص، الانتشار الآن كله في الليل، وقلبت السنن الإلهية على لا شيء. لكن من أراد أن يقلب هذه السنة الإلهية لكن على شيء، يقول أنا أصلي العشاء وأجلس في البيت وأقسم الوقت من صلاة العشاء إلى أذان الصبح فيما ينفع، أقسمه أثلاث أو أرباع أو على حسب ما يسع، بعضه قراءة، بعضه مراجعة، وبعضه حفظ، وبعضه صلاة، وبعضه ذكر، وبعضه إلى أن هذا أنشط لي. لأن النهار يعني يلاحظ في عصرنا هذا، النهار في الحقيقة بعد القلب الذي حصل، لا سيما من ليس لديه عمل معين، ما هو مرتبط بعمل، وفي الإجازات يتضح هذا، تجد أكثر الناس يسهر الليل إلى صلاة الفجر ثم ينام إلى صلاة الظهر ومرتاح مبسوط، لكن خلي يسهر الليل إلى ينام الليل إلى الفجر ثم يقوم إلى صلاة الظهر تتلفت، يبي مين يسار، يبي أحد يكلمه، يبي أحد يتصل عليه، ما فيه. فإذا كان قلب السنة الإلهية لمجرد القلب أن عمله في النهار هو عمل لا ما يصح، لكن إذا كان عمله بالليل أنشط فيما يقربه إلى الله جل وعلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر يحيي الليل، يستغل هذه الأوقات. وإذا أردت أن تستغل أوقات الغفلات فيما ينفعك فلا تلهم، إذا كان أنشط لك الليل وأردت أن تقسم هذا الليل كما كان يفعل كثير من السلف، لكنهم يهجعون قليلا، يهجعون قليلا، ينامون قليلا من أجل أن يستعينوا بهذه الهجعة على ما بعد صلاة الصبح من أعمال. وبالأسحار هم يستغفرون، وبالأسحار يعني آخر الليل يستغفرون فيقولون اللهم اغفر لنا. ومنهم من يقول بالأسحار يصلون، يعني تتصل صلواتهم وعباداتهم إلى طلوع الفجر، لكن اللفظ وإن كان الاستغفار من أعمال الصلاة إلا أن حقيقته المطابقة قول اللهم اغفر لي، أستغفر الله أستغفر الله، ينوع ثم يأتي بسيد الاستغفار. ثم المقصود أنه يأتي بالاستغفار بصيغه الواردة في الأدلة والأحاديث الصحيحة، يستغفر ويستحضر أنه مهما بلغ مهما عمل من الأعمال مهما عمل من الأعمال أنه جميع أعماله لن تدخله الجنة، ولن يدخل أحدكم أو لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالأعمال لا تدخل الجنة، إنما دخول الجنة برحمة أرحم الراحمين. فأنت تجلس تستغفر وتنكسر بين يدي ربك في آخر الليل، عسى الله ولعل الله أن يقبل عملك، إنما يتقبل الله من المتقين. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، في أموالهم أضيفة الأموال إليهم إضافة ملك يملكونه، وإن كان هو ما يملك ملك لله جل وعلا، وآتوهم ما لله فالمال لله، ويملكه باعتبار الملك البشري بحيث أنه يسوغ له شرعا أن يتصرف فيه تصرفا مضبوطا بضوابط شرعية، ليس بتصرف مطلق أو مرسل عن الضوابط الشرعية، لا، فهو ماله باعتبار أنه يتصرف فيه، لكنه مال الله بحيث لا يتصرف فيه إلا على ضوء مراد الله جل وعلا. وفي أموالهم حق، حق واجب وحق مندوب، وجاء من حديث عائشة إن في المال حق سوى الزكاة، وجاء عنها أيضا ليس في المال حق سوى الزكاة. فالمراد بالمثبت في المال حق سوى الزكاة المندوب، حق مندوب، وليس في المال حق يعني واجب سوى الزكاة. وعلى كل حال الصدقات منها والزكوات منها والنفقات منها المندوب منها الواجب. وفي هذه الآية وفي أموالهم حق للسائل والمحروم الذي لا يسأل التعفف، السائل الذي تعرض للناس، الذي تعرض للناس، والمحروم الذي لا يتعرض للناس ولا يتكف الناس ولا يسأل ولا يفطن له فيتصدق عليه. ومنهم من يقول أن المحروم الذي حرم من الانتفاع بماله بأن جاءت جائحة وقضت عليه، وليس المحروم المعروف عند الناس عرفا الذي أمواله وأرصدته في البنوك ولا يستفيد منها لبخله وشحه، لا، ليس هذا هو المحروم الوارد في النصوص، لا يجوز أن ندفع له شيئا، هذا عليه زكوات وعليه صدقات، فإذا بخل بما أوجب الله عليه يعطى من الزكاة أبدا ولو مات ما يعطى من الزكاة مثل هذا. وإن شاء عرفا أن هذا محروم لكن ليس هو المراد بالنصوص. من أهل العلم من يقول أن الآية في الزكاة إذا قارناها بالآية الأخرى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالمعلوم المحدد شرعا هو الزكاة، هي التي لها أنصبة ولها فروض، هي المعلوم. حق المعلوم بالتحديد من الشارع إنما هو في الزكاة. أما الصدقات المندوبة ليس لها ضابط يضبطها، تأتي من ولا بشق تمرة إلى أن تبرع أبو بكر بجميع ماله، هذا كله من المندوب وليس بمعلوم، يعني سواء تصدقت بشق تمرة ولو بفرس شاة محرق إلى أن يصل إلى أن تتصدق بجميع مالك كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. فلا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الجلال المحلي في نصيبه من تفسير الجلالين، يقول رحمه الله تعالى: وفي الأرض من الجبال والبحار والأشجار والثمار والنبات وغيرها، آيات دلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته. وفي الأرض من جميع ما على وجهها من الجبال والرمال والسهول والوعور والنباتات بأنواعها آيات، جمع آية، وهي ما يدل على عظمة الله جل وعلا وأنه جل وعلا هو المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنه هو المستحق للعبادة. لكن آيات لمن؟ آيات لجميع الخلق، هذا هو الأصل. لكن هل من مدكر؟ هل من متعظ؟ هل من معتبر؟ هل من مستدل؟ ولذا جاء تعظيم التفكر والاعتبار والنظر في مخلوقات الله وآياته للدلالة بذلك على وحدانيته. فهدى الله أقواما امتثلوا ما أمروا به ونظروا في ملكوت السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. لكن من؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أهل الغفلة ليس لهم نصيب من ذلك. ولذا تجد كثير من الناس هذا الأمر لا يرفع به رأسا، وهو من أعظم ما يثبت الإيمان في القلب ومن أعظم ما يزيده في النفس. فمن أعظم ما يزيد الإيمان الذي جاءت الأدلة على أنه يزيد وينقص، من أعظم ما يزيده التفكر في آيات الله، في مخلوقاته، في آياته، فيما أنزله على خلقه، ليعتبروا ويدكروا ويتعظوا. وكما قال الله جل وعلا عن القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يعني لا يستنى لجميع الناس أن يتعظوا ويعتبروا وينظروا، لكن الموفق من وفقه الله جل وعلا لاستعمال ما ركب فيه من هذه الحواس التي تعينه على ما أراده الله جل وعلا. فكم من بصير أعمى، وكم من أعمى بصير. الأعمى بإمكانه أن ينظر، بإمكانه يتفكر بعين البصيرة، وكم من أعمى يتقلب في فراشه خوفا من ربه وتعظيما له، وكم من بصير ينظر يمينا وشمالا لكنه لا يستفيد شيئا. والله المستعان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الأرض من الجبال والبحار والأشجار والثمار والنبات وغيرها، كل ما على وجه الأرض يدل على عظمة الله جل وعلا، يدل على أنه لا شريك له، بل هو المتوحد المتفرد. آيات دلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته. الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. لكنها آيات للموقنين، آيات للموقنين ليست لكل أحد. الذي في قلبه اليقين التام والتصديق بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، اليقين والإيمان الثابت في الرأس في القلب الراسخ، هذا هو الذي ينفع صاحبه. ومما أعظم من أعظم ما يعين على ذلك مثل ما ذكرنا النظر في آيات الله في مخلوقاته العظيمة وفي آياته وما أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قراءة القرآن على الوجه المأمور به، قراءة القرآن على الوجه المأمور به، يعني ليست مثل قراءتنا الذي يهمنا فيها أن ننهي الحزب المقرر الذي قرره الإنسان على نفسه اليومي، يهمه أن ينتهي. لكن القراءة على الوجه المأمور به هي التي تورث القلب من الإيمان واليقين، مثل ما قال شيخ الإسلام، مما لا يوجد عند غيره، عند غير هذا الشخص الذي قرأ القرآن بالتدبر والترتيل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. من أعظم ما يثبت الإيمان في النفس ويزيد اليقين في القلب هو قراءة القرآن على وجه المأمور به، بعد ومع النظر في آيات الله وملكوته. يقول الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لا سيما في حندس الظلم، في حندس الظلم. وجاء في الحديث: المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. وليس المراد فيما يظهر والله أعلم أن المسر بالقرآن الذي يقرأه بحيث لا يسمع، إنما يقرأه بحيث لا يرى، بحيث لا يرى لتتم المطابقة في التشبيه. الممدوح المتصدق الذي لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وأما كون الإنسان يقرأ القرآن بين الناس وإن كانوا لا يسمعون لفظه، هذا لا شك أنه معرض للخدش للرياء، بخلاف من يقرأ القرآن كما قال الشيخ لا سيما في حندس الظلم. وقد يحتف بهذا الأمر المفوق ما يجعله فائقا فيتصدق علانية ليقتدى به، كما في حديث من سن سنة حسنة. كما أن الذي يقرأ القرآن في السر وهذا والغالب من أحواله قد يعرض لقراءته علنا ما يجعله أفضل من قراءته في السر، لا سيما إذا كان ممن يقتدى به. وحجة كثير من طلاب العلم حينما يقال لهم لا نراكم تقرؤون القرآن، يقولون ما نشوف شيوخنا يقرؤون القرآن، ما يدرون لهم نصيب وافر من قراءة القرآن ومن القيام بالقرآن في الليل. لكن أيضا هؤلاء الشباب بدلهم من قدوات، فإذا رأوا الشيخ يتقدم إلى الصلاة ويقرأ القرآن ويتأخر بعد الصلاة ويقرأ القرآن اقتدوا به، فيضم إلى أجر قراءته القرآن أجر الاقتداء والاستنان به، وإن كان الأصل خلاف ذلك. لكن يبقى أنه كما قرر أهل العلم يعني أنه يعرض للمفوق ما يجعله فائقا والمرجوح ما يجعله راجحا. يضم إلى أجر قراءته القرآن أجر الاقتداء والاستنان به، وإن كان الأصل خلاف ذلك. لكن يبقى كما قرر أهل العلم يعني أنه يعرض للمفوق ما يجعله فائقا والمرجوح ما يجعله راجحا. فالصدقة السر هي الأصل، والقراءة في السر هي الأصل، لكن قد يكون بالنية الصالحة من أجل الاقتداء به أن يؤجر على الجهر بالشيء وعلى إعلان الشيء، إضافة إلى أجره الأصلي أجر من يقتدي به. سن سنة فله أجرها، سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ونحن نرى الكبار من الشيوخ لا يقرؤون القرآن، يقرؤون العلوم من الحديث والفقه والعقيدة وسائر العلوم، ولا نراهم في أيامنا الأخيرة يقرؤون القرآن. كان الشيوخ الكبار أول ما يبدأ بالقرآن، تجد كثير من طلاب العلم يأنف من إقراء القرآن، يقول هذه وظيفة معلمي الصبيان أو الكتاتيب وما أشبه ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والله ما نشوف للشيخ فلان درس في القرآن، قد يقرأ عليه في التفسير لكن ما عنده درس في القرآن، فينبغي أن يتخطى هذا الأمر. وإن كان تلقين الحروف وتصويب وتصحيح القراءة قد يحصل وممن دون الطبقة العليا، لكن ينبغي أيضا أن يكونوا قدوات. يعني أنا سمعت عن أساتذة في الجامعة دكاترة في الأحساء يقرؤون القرآن ويلقنون القرآن، وهذه منقبة حقيقة. صحيح أنها اندرست عندنا لكنها منقبة لهم. ما المانع أن يكون بداية الدرس تسميع وحفظ القرآن، تصحيح القرآن وشرح لبعض مفرداته في أول الدرس، ثم بعد ذلك تقرأ العلوم الأخرى. لأن القرآن ينبغي أن يكون منطلق لكل عالم وكل متعلم، ففي كل ما يحتاجه طالب العلم، لكننا تربينا على غير هذا مع الأسف، وجعل القرآن لأناس يتخصصون به ويعتنون به. لكن القرآن هم كل مسلم وقاسم مشترك لجميع المعلمين والمتعلمين، ما يمكن أن يستغني عنه أحد. ثم قال: وفي أنفسكم آيات أيضا. في الأرض آيات، في الأرض خبر مقدم، جار ومجرور متعلق بمحذوف، تقدير كائن أو مستقر، خبر مقدم، آيات مبتدا مؤخر، وسوغ الابتداء بالنكرة تقدم الخبر، يعني تأخيره يسوغ الابتداء به. ونحو: عندي درهم ولي وطر، ملتزم فيه تقدم الخبر. وفي أنفسكم، وهو أيضا خبر مقدم أو متعلق بمحذوف، خبر مقدم، آيات تقدير، المبتدأ محذوف مقدر، آيات أيضا، من مبدأ خلقكم إلى منتهاه، من مبدأ خلقكم إلى منتهاه، وما في تركيب خلقكم من العجائب، أفلا تبصرون. من الغفلة أن يطلب الإنسان الشيء البعيد ويترك القريب، يطلب وينظر إلى الشيء البعيد والذي بين يديه يتركه، لا ينظر في خلقه، لا يتفكر في خلقه ليرى العجب العجاب. ابن القيم رحمه الله أفاض في هذه المسألة في مفتاح دار السعادة، وذكر وظائف الجسم وأعضاء الجسم ومفاصل الجسم. يقول: جفن العين هذا ما فائدته؟ يعني لو كانت العين مكشوفة تصور ايش يصير الوضع، والحر والبرد والرياح تهبها. ذا لا يقدر قدر هذا الجفن إلا من فقده. الناس يعني أشبه ما يكون بالمساحة، مساحة الزجاج، تجدها باستمرار تمسح، وإلا تراكمت عليها الميكروبات والجراثيم وغيرها، وتعرض للحر والبرد والرياح فتأثرت، لكنها محفوظة محمية بهذا الجفن. ذكر شيء لا يخطر على البال على طالب العلم أن يعنى بمثل هذه الأمور، لأنها مما يثبته ويزيد في يقينه. يعني في كل عضو، كل سلامة من جسد الإنسان، كل مفصل من المفاصل 360 مفصل، كل واحد يحتاج إلى صدقة، لأنها نعم تحتاج إلى شكر. تصور لو أن أصبعك الصغير لا تستطيع أن تثنيه، كم تتأذى بهذا الأصبع، فكيف بالرجل، كيف باليد لو كانت ممدودة هكذا لا تستطيع ثانيها، كيف بالرقبة لو لا تستطيع أن تلتفت يمين ولا شمال ولا ترفع رأسك ولا تخفض. أمور على الإنسان أن يتفكر بها وينظر فيها بعين الاعتبار، وأن يشكر هذا الخالق المنعم الرازق الذي تفضل عليه بهذه النعم الكثيرة. أن لو أن إنسانا أصيب بعرق نابض ما هنأ له عيش، لا يهنأ له عيش ولا يطيب له نوم. فهذه أمور كلها تحتاج إلى شكر، كل نعمة من هذه النعم تحتاج إلى شكر. ولو أن إنسانا عبد الله جل وعلا منذ التكليف إلى أن مات بعد أن عمر 100 سنة، كل هذه العبادة لا تساوي نعمة من النعم. فلو وضعت في ميزان ووضع في مقابلها نعمة البصر أو السمع ما قامت لها. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فدخول الجنة برحمة الله جل وعلا، لكن كما قال أهل العلم المنازل بالأعمال، أما الدخول فهو برحمة الله جل وعلا. وإلا لو حوسب الإنسان كما ذكرنا في الدرس السابق من نوقش الحساب عذب أيا كان، كما جاء في الحديث الصحيح: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تبصرون ذلك فتستدلون به على صانعه وقدرته. يعني الاعتبار بما في النفس وما تحويه من بدن وجسد مركب من لحم ودم عظم وعصب وشعر ظفر، كل هذا إنما يعرفه من وفقه الله جل وعلا من يزاول مهنة الطب. ولذا نجد عند الأطباء من خصائص الأعضاء ومعرفة فوائد هذه الأعضاء ما لا نجده عند غيره. وأدرج بعض المفسرين من المعاصرين بعض هذه الأمور متلقاة من علم الطب، فعلى الإنسان أن يهتم بهذا الموضوع لأنه يزيده في إيمانه ويرسخ يقينه. قد يقول قائل: اليقين والإيمان الحمد لله موجود، لكن تجده موجود في وقت السعة، لكن ابحث عنه في وقت الضيق. خلو يحصل لك حادث ولا مصيبة ولا ولدك أقرب الناس إليك وحب الناس إليك أدنى شيء، شوف اليقين وين يروح. كثير من المسلمين كلامه دعوة، فإذا جاءت المضائق وجاءت أوقات الامتحان وجدته صفرا. وحصل لنا ولغيرنا مثل هذا، فما وجدنا شيء في وقت الضيق. لماذا؟ لأن الكلام في الغالب لا يتجاوز اللسان إلى القلب، هذه مشكلتنا والله المستعان. تجد ما شاء الله بعض الناس، يعني وجدنا يعني واحد من المشايخ عنده محاضرة بعد صلاة العشاء وتنتهي في 11:00، وكنت على موعد معه الساعة 11:00 مع نهاية المحاضرة، وجلسنا عنده إلى وقت متأخر ونرجو أن يكون هذا السمر، وإن كنا نتذرع بذلك وهذا السهر فيما ينفع إن شاء الله تعالى. نعم، هو بالنسبة لذلك الشخص السمر معه ينفع بلا شك. فلما خرجنا منه الساعة 1:00 والرجل لم يتغير من وضعه شيء على عادته، في جده وفي أسئلته وفي تبسطه على عادته، فبعد أن خرجنا معه منه بعد 1/4 ساعة قالنا واحد من الأخوان: أتدرون ما الذي حصل للشيخ؟ قلنا: والله ما ندري عن شيء. قال: ابنه الأكبر وقع بين يديه مغمى عليه، فذهب به إلى المستشفى وأدخل العناية المركزة ولا يشعر بشيء، والأطباء يقولون ما ندري شو اللي فيه. يعني أمر لا يطاق يعني في تقديرنا وما تعودناه وما تربينا عليه. يعني لو أن الولد يصاب بأدنى شيء قلق الإنسان وألغى كثير من ارتباطاته. والله العظيم من هذا الواقع وآخر ولده بكره يصدم ويموت بحادث ونزوره ونعزي ونواسي، والله أنه أثبت منا وأصبر. وثالث وهو من الأطباء قبل أقل من شهر ولده حافظ القرآن وإمام مسجد يخرج من بيته فيحصل عليه حادث ويموت ونأتي لتعزيته. حقيقة إن كانت أيامه كلها على هذا الوضع فهو سعيد، يعني في اليوم الذي مات فيه ولده أو من الغد إن كان هذا وضعه في أيامه العادية في أيام سروره فالرجل سعيد. هذا اليقين. لكن أين هو إذا وجدت مثل هذه المضايق؟ كثير من الناس ينسى اليقين وينسى الدين كله، ثم تجده من أبلغ الناس إذا وعظ وتجد في هذا المجال صفر. يعني هذا جربناه في أنفسنا قبل الناس، يعني طلبة علم تقول أين يا فلان أين ما تعلمت، لا يحير جواب. والله المستعان. يقول أفلا تبصرون ذلك فتستدلون به على صانعه وقدرته. والبصر كما يكون بالعين يكون أيضا بالبصيرة، بالتفكر، بالإمكان أن يتفكر الإنسان ويعتبر ويتعظ وهو تحت الأغطية في فراشه يتأمل ويتدبر، ثم بعد ذلك انفاضت عينه بعد هذا الاعتبار وهذا التذكر فهنيئا له. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. فتستدلون به على صانعه وقدرته، وفي السماء رزقكم. وفي السماء رزقكم أي المطر المسبب عنه النبات الذي هو رزق في السماء. الرب جل وعلا آمنتم من في السماء، الرب جل وعلا في السماء، وفي هذه بمعنى على، ومنه ينزل كل خير وكل رزق. لا يختص ذلك بالنبات، إنما كل الرزق من عند الله جل وعلا ينزل من جهة العلو، من الرب جل وعلا. وهنا يقول وفي السماء رزقكم أي المطر، هذا تفسير للعام ببعض أفراده. لماذا؟ لأن رزق مفرد مضاف وهم من صيغ العموم، جميع الرزق في السماء أي المطر المسبب عنه النبات الذي هو رزق، فهو تفسير للعام ببعض أفراده. وما توعدون من المآب والثواب والعقاب أي مكتوب ذلك في السماء، مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ، والأمر به من لدن الله جل وعلا وهو في السماء. وإن كان الرزق المباشر بعد نزول الأمر به من السماء يكون في الأرض ليسهل تناوله من قبل المخاطب. فورب السماء والأرض يقسم الرب جل وعلا بنفسه وهو رب السماء والأرض، لا رب غيره ولا إله سواه، وأقسم بنفسه في مواضع، وأقسم بغيره كما تقدم بالذاريات وما عطف عليها، وأمر نبيه أن يقسم به، أمر نبيه أن يقسم به على البعث في ثلاثة مواضع، في سبأ ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، في يونس الموضع الأول في يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، وفي سبأ قال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي، وفي التغابن زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي. ثلاث مواضع أمر الله نبيه أن يقسم، والقسم معروف شأنه وحكمه. والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقسم على الأمور المهمة ويحلف من غير استحلاف، ما يدل على جوازه في الأمور المهمة، أما في غيرها فجاء النهي عنه: فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. لا تجعل القسم على يمينك في الأشياء التافهة التي لا قيمة لها. فورب السماء والأرض إنه، أي رزقكم وما توعدون، لأنه قال أي ما توعدون، فورب السماء والأرض إنه أي ما توعدون، وعود الضمير على جميع ما تقدم من الرزق وما يوعدون أولى، لأنه متعقب لأكثر من جملة، وما يتعقب جمل سواء كان في مثل هذا الموضع القسم أو الاستثناء أو الوصف، يعني عوده إلى جميع ما تقدم إن أمكن هو الأصل، وإذا منع منه مانع حمل على البعض دون ما منع منه مانع، كما في قول الله جل وعلا في آية القذف في سورة النور: الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فالاستثناء متعقب لثلاث جمل حكم بها على القاذف: فاجلدوهم 80 جلدة، هذا الحكم الأول. هل يتناوله الاستثناء بقوله إلا الذين تابوا؟ لا، لا يتناوله الاستثناء لوجود مانع، لأنه حق آدمي لا تسقطه التوبة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. أما وصف الفسق فيرتفع بالتوبة اتفاقا، ويبقى الخلاف في ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فمع هذا التأبيد قال بعض أهل العلم إنه لا تقبل شهادته مطلقا ولو تاب ولو ارتفع عنه وصف الفسق، ومنهم من قال إنه لا يوجد ما يمنع من قبول شهادته إذا ارتفع الوصف المانع من قبول الشهادة هو الفسق. وهنا فورب السماء والأرض إنه، الضمير يعود على ما قال المؤلف رحمه الله، أي ما توعدون، ولا مانع من أن يعود على ما تقدم إنه أي رزقكم وما توعدون أيضا لحق مثل ما أنكم تنطقون. الحق صدق كلام، أصدق من تكلم، من أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا. الحق لصدق، يقول هنا مثل ما أنكم تنطقون، يعني هل يماري أحد في أن فلانا من الناس الذي تكلم دون مانع، تكلم أمامه، هل يماري أحد في أنه ينطق؟ يعني لو افترضنا شخص عنده درس ويتكلم، لو قال واحد لجاره: أتظن الشيخ أخرس ما يتكلم؟ كيف ماذا نصفه بأي شيء؟ نقول مجنون، أنت ما تسمع. مثل ما أنكم تنطقون، يعني هذا لا يماري فيه أحد. وهذا في الأصل أن الإنسان ناطق، لكن قد يوجد أخرس، لكن هذا ما يخرم القاعدة. الأصل في الإنسان أنه ناطق، لكن إذا وجد عارض، وجد مانع في نوادر من الناس في قلة، هؤلاء لا يلتفت إليه. مثل ما أنكم تنطقون، يقول برفع مثل صفة، برفع مثل صفة، صفة لحق، لحق مثل ما أنكم تنطقون، يقول برفع مثل صفة وما مزيدة، وما مزيدة يعني لو رفعت ما تأثر الكلام، وأما زيادتها فلفائدة عظيمة ويدعامة للكلام، تقوي الكلام. لا يقال إن في القرآن ما يجوز حذفه، فالقرآن مصون من الزيادة والنقصان. كثيرا ما يعبر أهل العلم عن مثل هذا بقولهم ما صلة، صلة يعني من باب التأدب، لأن القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، مصون من الزيادة والنقصان. لو قيل بزيادة حرف أو نقص حرف كفر، نسأل الله السلامة والعافية، لأن الأمة أجمعت على أن هذا القرآن المحفوظ بين الدفتين هذا لا يقبل الزيادة ولا النقصان، وتكفل الله جل وعلا بحفظه بخلاف الكتب السابقة التي استحفظ أهلها عليها فلم يحفظوها، غيروها وبدلوا وحرفوا وزادوا ونقصوا وقدموا وأخروا، لكن كتابنا محفوظ. وكثير من طلاب العلم يستشكل أن يقال في كتب التفسير ما زائدة، ويتأدب بعضهم فيقول ما صلة، يعني تشبيها لها بصلة الموصول التي لا محل لها من الإعراب. يقول وبفتح اللام مركبة مع ما، مركبة مع ما، والتركيب المزجي يقتضي فتح الجزئين، مثل 11 بعلبك مثلا، 13 14، تركيب مزجي هذا. فإذا ركبت مع ما فتحت صارت مثل ما، مثل كلما. المعنى مثل نطقكم في حقيقته، مثل نطقتكم في حقيقتكم، في حقيقته أي معلوميته عندكم ضرورة صدوره عنكم، يعني مثل ما ذكرنا أن الإنسان الذي ليست به علة ولا آفة وينطق نطقا واضحا مفهوما معروفا على ما تعارف عليه الناس في كلامهم، لو قال الإنسان والله هذا فلان أبكم قيل مجنون، هذا القائل مجنون لا يعي ما يقول. والتشبيه بالنطق، تشبيه بالنطق ما قال مثل ما أنكم تسمعون، لأن السمع أمر خفي، السمع أمر خفي، وأما النطق فهو ظاهر، النطق ظاهر يسمع ينتقل من قائله إلى غيره، أما السمع فهو آلة التلقي، يعني يمكن يجلس شخص بجوارك لمدة ساعة لكنك لا تخاطبه فلا تدري هل هو يسمع أو يسمع، وقد تخاطبه ولا يرد عليك لأمر من الأمور ولا تجزم بأنه لا يسمع، بينما الذي يتكلم لا تردد أحد في أنه يتكلم. يقول هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، هل أتاك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو استفهام تقريري. وتكررت قصة إبراهيم عليه السلام مع ضيفه من الملائكة في مواضع من القرآن، ومن أبسطها ما جاء في سورة هود، هل أتاك يعني يا محمد، وأحيانا يأتي أسلوب القرآن في مثل هذا معبرا عنه بالرؤية، معبرا عنه بالرؤية، لماذا؟ لأنه أمر مقطوع به، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يره بعينه، لكنه بلغه من بخبر من يقطع بخبره وهو الله جل وعلا. ولذا يقول: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. النبي عليه الصلاة والسلام ما أدرك هذه الحوادث وهذه الوقائع، لكنها بلغته بطرق قطعية كأنها مشاهدة فعبر عنها بالرؤية. وهنا يقول جل وعلا: هل أتاك، يعني يا محمد، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، حديث ضيف إبراهيم المكرمين. مكرمين لأن إبراهيم عليه السلام من أشرف الخلق، بل هو أفضلهم بعد محمد عليه الصلاة والسلام، هو الذي تولى خدمتهم بنفسه، وهم أيضا ممن أكرمه الله جل وعلا بأن جعلهم من الملائكة، فهم مكرمون من جهتين: من جهة أن الله جل وعلا كرمهم فجعلهم من الملائكة، وأيضا خدمهم النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم بنفسه، ما وكل خدمتهم إلى أحد. وهكذا ينبغي أن يفعل بالضيف، ينبغي أن يكرم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وبعض الناس لا يهتم بضيفه، يأكل خدمة الضيف إلى الخدم أو إلى غيره، فلا يتولى بذلك بنفسه. نعم، إذا كان مشغول بأمور هامة، أمور لا يستطيع التنصل منها، هذا معذور. لكن إذا لم يكن ثم شغل فعليه أن يكرم ضيفه. يقولهم ملائكة 12 أو 10 أو 3، يعني مسألة ذكرها المفسرون، منهم من قال 12 ومنهم من قال 10 ومنهم قال 3، لكن المتفق عليه منهم جبريل. ولذا قال: منهم جبريل، يعني موجود في الأقوال كلها، في الأقوال كلها، ونص عليهم. إذ ظرف لحديث ضيف دخلوا عليه فقالوا سلاما. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم إذ دخلوا، جمع دخلوا أو الجماعة دخلوا، يعود إلى ضيف، وضيف مفرد. ما قال إذ دخل، قال المكرمين، ما قال المكرم، وضيف مصدر يصدق على الواحد والاثنين والجمع وعلى المذكر والمؤنث بلفظ واحد، مثل طفل: ثم يخرجكم طفلا، ما قال أطفالا، كذلك حمل، كذلك جنب. إذ يقول ظرف لحديث ضيف إبراهيم، إذ يعني وقت دخلوا عليه على إبراهيم عليه السلام فقالوا سلاما، أي هذا اللفظ، قال سلام، أي بهذا اللفظ، قالوا سلاما، قال سلام، يعني رد التحية بلفظها. والأفضل نعم أن ترد يعني بأحسن منها، لأن الذي يقول عليكم السلام 10 حسنات، والذي يقول ورحمة الله 10 وبركاته 10، يعني 30، فكونها ترد بأفضل هذا الأفضل، هذه مسألة. الأمر الثاني أنه في بعض المواضع ما فيه رد، ما فيه رد، ما قال سلاما، في سورة الحجر، في سورة الحجر نعم، لا، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، لا، ما في رد. أما سورة هود فيها رد، سورة هود فيها الرد، قالوا سلاما، قال سلاما، ونبيهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، ما في رد. فهل يمكن أن يقول قائل إن إبراهيم عليه السلام ما رد؟ إبراهيم عليه السلام رد، والواقعة واحدة، ولا يلزم النقل في كل واقعة. ما دام نقل في موضع واحد لا يلزم النقل في كل موضع وفي كل حادثة. النبي عليه الصلاة والسلام لما سلمت عليه أم هانئ فقالت السلام عليك يا رسول الله، قال مرحبا بأم هانئ. سلمت عليه فاطمة قال مرحبا بابنتي. هل نقول النبي عليه الصلاة والسلام ما قال وعليكم السلام ما رد، أو نقول ما دامت النصوص المحفوظة فيها الرد فلا يلزم نقل الرد؟ ما هو ما يلزم الرد، لا يلزم نقل الرد في كل مناسبة، كما عندنا هنا الرد مقطوع به، لكن كونه لا ينقل في موضع لا يعني أنه لم يرد. يعني في حديث الثلاثة الذين دخلوا سلموا ما رد النبي عليه الصلاة والسلام، ما نقل أنه رد، نقول ما رد. وإذاك في مندوحة أن لا نرد؟ لا، ما في مندوحة عن الرد. يعني إذا شككت في الشخص يعني الأمر بيدك، يعني إذا غلب على ظنك أنه ليس ممن يسلم عليه شرعا الأمر بيدك، لكن إذا سلم لابد أن ترد ولو غلب على ظنك أنه ممن لا يستحق الرد. يعني رد قال السلام عليكم وأنت ما تدري هو مسلم ولا كافر، كلام إذا غلب على ظنك أنه مسلم تقول وعليكم السلام، إذا غلب على نفسك ظنك أنه كافر ما ترد عليه بنفس التحية تقول وعليكم، لكن لابد من الرد. ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون، المقصود أن الرد لا بد منه. وهنا نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام رد على أم هانئ ورد على فاطمة ورد على الثلاثة، لكن ما يلزم نقله. إذا ثبت هذا بنص صحيح في الباب في بقية المواضع لا تلزم. وإن كان بعض أهل العلم يقول أن مرحبا تكفي في الرد، بعضهم يقول إذا قلت مرحبا خلاص يكفي، ما تقول عليكم، ما يلزم تقول عليكم السلام. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما أي هذا اللفظ، قال سلام أي هذا اللفظ. يقول العلماء أن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة، أبلغ من سلام الملائكة. لماذا؟ قالوا لأن سلام الملائكة مصدر، والمصدر ينوب مناب فعله، والجملة الفعلية لا تدل على الدوام والثبوت كالجملة الاسمية. فسلام إبراهيم عليه السلام جملة اسمية، وسلام الملائكة جملة فعلية، والجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام والاستمرار بخلاف الفعلية. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. قوم منكرون لا نعرفهم، قال ذلك في نفسه، أنكرهم لا يعرفهم ولا يدري من أي بلد جاءوا ولا إلى أي قبيلة ينتمون، وليس ثم قرينة تدل على أنهم من البلد الفلاني أو من القبيلة الفلانية أو من الإقليم الفلاني. يعني كما جاء في حديث جبريل لما جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر لا يعرفه منا أحد، ما في دليل ولا قرينة تدل على الجهة التي جاء منه. هؤلاء رأهم فأنكرهم، ما يدري من أي بلد جاء. لأنك إذا قابلت شخص هناك ما يدل عليه، تدل والله تدل ان هذا والله الشخص جاء من مصر مثلا، وهذا جاء من الشام، وهذا جاء من العراق، وهذا جاء من خراسان، في دلائل وقرائن تستدل بها على ذلك، لكن هؤلاء ما في اي قرينه تدل على انتمائهم الى بلد او قبيله او اي ما يمكن ان ينتمي اليه. انكرهم في نفسه، قال هذول اناس ما ادري وش، ما في ما يدل عليهم. ثم أنكر أيضا مسألة عدم أكلهم من ما قدمه لهم من الطعام. قوم منكرون لا نعرفهم، قال ذلك بنفسه وهم خبر مبتدئ مقدر، أي هؤلاء قوم منكرون، أي هؤلاء قوم منكرون. فراغ فراغ مال يعني بسرعة وخفية. والروغان إنما يقال إذا كان فيه سرعة وخفاء. فراغ إلى أهله سرا، سرا انسل من بينهم سرا. لماذا؟ لأنه يخشى أن يعرفوا ماذا يريد ثم يمنعونه من تقديم ما يجب للضيف. يعني لو قام من المجلس كما يفعل بعض الناس قال عن إذنكم يا الأخوان لحظة، ها وين تبي وين تبي عن إذنكم، بس يعني هذا نوع من الإعلان. لكن لو قال عن إذنكم لحظة بطلب لكم أكل ولا شيء، هذا نوع أشد من الإعلان. نعم، فيخشى في مثل هذه الحالة أن يقول لا أبدا لا تأتي بشيء. فإبراهيم عليه السلام راغ سرا انسل من بينهم ليحضر ما يكرمهم به، وهذا غاية في الكرم، وهذه غاية في الكرم. فراغ يعني مال إلى أهله سرا فجاء بعجل سمين. هذا وصف العجل، وفي سورة هود بعجل حنيذ أي مشوي جاهز للأكل. قد يقول قائل أنه تأخر عليهم وتركهم حتى شوى العجل، أو الله أعلم كيفية شيء هذا العجل، المقصود أنه جاء به مشوي وجاهز، وصنيعه كله يدل على زيادة في الكرم. أن يوجد من الناس من يطلع الضيف على ما يريد ليمنعه، وقد يصرح بذلك، ومنهم من يخفي أمر هذه الضيافة إلى حد لا يشعر به. يعني شخص نزل عليه ضيوف في محله التجاري وجلسوا عليه وتحدث مع جلسوا إليه وتحدث معهم، فأخذ الدفتر، دفتر الديون وما له وما عليه، وتأبطه وخرج موهما هؤلاء الضيوف أنه يذهب ليأتي بأموال من محل وكذا، وقال عن إذنكم أنا المشوار. فذهب واشترى لهم ما يستحقون من ضيافة في الذبيحة ودخلها المطبخ ورجع بدفتره. يعني هذا يوهم الضيوف بأي شيء، أنه يريد أن يتابع عمله التجاري، هذا أيضا كرم، هذا نوع من أنواع الكرم الزائد على ما يفعله الناس. فكون الإنسان يخفي ما يريد لا شك أن هذا زيادة في الكرم، ومن هذا النوع من أعظم ما يدخل في هذا النوع صنيع إبراهيم عليه السلام. يعني هذا الشخص الذي تأبط الدفتر، دفتر القيودات ما له وما عليه، ومر المحل الفلاني والثاني إلى أن غاب عن عينهم، ذهب ليجهز لهم ما يحتاجونه من طعام، لئلا، لأن بعض الناس يظهر للناس ماذا يريد علشان يقول والله ما تجيب شيء، والله ما تكلف، والله، وهذا يحضر لهم بحيث لا يشعرون. وهذا ما صنعه إبراهيم عليه السلام من جنسه، بل من أعظم ما، لأنه راغ بخفية ومسرع وشوى لهم العجل سواء بنفسه أو بأمره. هذه أمور مطوية، يعني تفاصيلها ما ذكرت. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. ألا عرض، يعني في بداية الأمر قربه إليهم، ما قال وضعه في مجلس ثاني يسمونه مقلط وقال تفضل عشان ما يكلفهم، وهم في أماكنهم قربه إليهم، هذا أيضا نوع من إكرام الضيف، لم يكلفهم القيام إليه إنما قربه إليه. ألا هذا عرض، هذا عرض، ما قال كلوا أمر، لأن العرض لا سيما في مبدأ الأمر أفضل من الأمر الصريح، ثم بعد ذلك إذا ترددوا أمر. وقد اضطر إلى، إذا رأى أن عدم الأكل من باب الخجل ومن باب الاستحياء منه يصر على أن يأكل، لكن هنا قربه إليهم قال ألا تأكلون، عرض عليهم الأكل فلم يجيبوا فأوجس أضمر في نفسه منهم خيفة. أنكرهم في الأول لأنه لا يعرفهم، في الأخير لما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة، لأن العادة جرت أن الذي لا يأكل من الطعام الذي يقدم هذا قد بيت شيء، والعرب ما زالوا إلى يومنا هذا يدركون مثل هذا الأمر، وأنه إذا جاء وأكل خلاص انتهى، يعني ما في شر المسألة، وإذا مالح انتهى الإشكال، يعني إذا أكل منه. أما إذا لم يأكل فالمسألة فيها شيء، فإما أن يكون قد بيت شرا أو بيت طلبا ملحا أنه ما يأكل حتى يحقق له هذا الطلب، ولذا أوجس في أي أضمر في نفسه خيفة. قالوا لا تخف إنا رسل ربك، الملائكة لا يأكلون، لكن في محاورات بعض العامة شخص قدم لضيوفه من لحم البقر، بعض المجتمعات ما تأكل لحم البقر، ما يأكلون لحم البقر، يرونه يعني لحم مفضول، أو بعضهم يستنكف من أكله، وهذا موجود، يعني ما يأكل لحم البقر، بعض العامة ما يأكل لحم البقر. فلما قيل له ما لقيت إلا لحم البقر تقدمه لضيوفك، ما هو معروف عندكم في البلد إن من الناس من لا يأكل لحم البقر؟ معروف بكثرة. يعني المقصود أنه قال له ما وجدت تقدم لضيوفك إلا لحم بقر، قال رد عليهم فقال لو يوجد أفضل من لحم البقر لقدمه إبراهيم عليه السلام لضيوفه، وهم أقرب الضيف ملائكة.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.